الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. وبعد، مرحبا بكم أيها الكرام، وهذه رحلة جديدة نسأل الله أن ييسرها سبحانه وأن يتمها علينا وعليكم بخير. نقرأ فيها هذه الدرة النفيسة، والتي هي توطئة لما نحن فيه وما نحن مقبلون عليه في أيامنا هذه. فبالاستعداد لشهر رمضان المعظم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يوفقنا وإياكم للعمل فيه بما يرضيه سبحانه وتعالى. هذه الدرة النفيسة بعنوان المنتقى من آلاء الرحمن في جمع وقراءة القرآن، هذه الرسالة المباركة، وهي يعني أصلها كتاب آلاء الرحمن في جمع وقراءة القرآن لشيخنا المبارك الدكتور محمود ابن عبد الملك أبو الوفا رحمه الله تبارك وتعالى وطيب ثراه، وقد توفي رحمه الله في غرة شهر رمضان الماضي، فنحن يعني عما يسير يكون قد مضى له عام في جوار ربه تبارك وتعالى. وقصة هذا المنتقى أنه بعد وفاة شيخنا، تكلمت مع شيخنا أبي الحسن ساعد بن عمر غازي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد توفي أيضا بعد إنجاز هذا المنتقى خدمة لأخيه وحبيبه الشيخ محمود، لاستباق الخير حتى يعني يكون بين يدي الناس، إلى أن ننتهي من يعني إعداد الكتاب الأصلي للطباعة. ولله الحمد والمنة، الكتاب يعني مهيئ الآن للطباعة، وإن شاء الله عز وجل يكون على معرض الكتاب القادم بعد رمضان إن شاء الله جاهز بإذنه سبحانه وتعالى. ويعني الشيخ سعد رحمة الله عليه انتقى بعض الأبواب من الكتاب الكبير وعلق عليها بعض التعليقات، وقام الإخوة الكرام في يعني مركز معارج للبحوث والدراسات بإعداد هذا المنتقى للطبع، وقد طبع بحمد الله طبعتين في هذه المدة اليسيرة إن شاء الله تعالى. فالكتاب كما هو ظاهر من عنوانه سيأخذنا بجولات حول القرآن الكريم وكيفية قراءة القرآن وثواب القراءة وما ينبغي أن يكون عليه القارئ من شروط صحة القراءة والآداب والأخلاق وغيرها، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه والسلف مع القرآن الكريم وغيرها من هذه الأبواب المباركة. وقد وضعنا مقدمة الكتاب الأصلي في المنتقى، قال فيها شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله الذي اصطفى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين رسولا، فختم به النبوة وأكمل به الدين، فلا مجال لأحد من الخلق أن ينقص فيه أو يزيد، وأنزل عليه كتابا مباركا لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه ولا يخلق على كثرة الترديد، وجعله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فأمته به على سائر الأمم شهود، نحمده وله الحمد كله سبحانه حمدا يوافي سابغ نعمه ويكافئ من فضله المزيد، ونستعينه فلا حول ولا قوة إلا به، استعانة من يوقن أنه يأوي إلى ركن شديد، ونستغفره من جميع الخطايا والذنوب استغفار من يعلم أنه وهو الغفور الودود، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا استعاذة من يشهد أنه أقرب إليه من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فختم به رسالة الإسلام وأقام ملة التوحيد، وأيده بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن ابتغى الهدى في غيره كان في ضلال بعيد. فاللهم صل وسلم وبارك على الهادي بكتابك إلى صراطك المستقيم عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأنماها في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا كتاب يبدي لك من آلاء الرحمن في حفظ الذكر بروقا لامعة وأنوارا ساطعة، تصديقا لقول ربنا عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وينهي إليك من دلائل العصمة في جمع القرآن شواهد ناصعة وحججا قاطعة، تحقيقا لقوله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ويظهر من مقام الكتاب الكريم ما قد جعله الله في أعز معقل من عنايته وكفايته، وأحرز موئل من عصمته ووقايته وأحرز موئل من عصمته ووقايته حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، مصداقا لقوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كرامة خص الله بها هذه الأمة المسلمة وفاقا لدعوة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وحجة من الله بينة على من بدل دينه من أهل الكتاب والمشركين، تأويلا لقوله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ولقد حقق الله عز وجل وعده بحفظ الذكر قرآنا مجيدا لا يزال يتلى غضا كما نزل به الروح الأمين على مر الزمان، وكتابا كريما لا يزال محفوظا أبدا من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. فكان هذا القرآن المتواتر في الأمة محفورا في صدور القراء الذين لا يحصيهم العد في كل عصر، ومسطورا في مصاحف المسلمين التي أضاءت كل كفر ومصر. وأضحى معلوما بالضرورة لكل مسلم أن المكتوب من في المصاحف هو القرآن الذي كان رسوله صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس آياته ويعلمهم أحكامه ويزكيهم بحكمته، وهو الكتاب الذي أورثه الله من اصطفى من بريته، وهو الذكر الذي أنزل إلى الرسول ليبينه للناس، حفظه الله ختما لنبوته وهدى وعصمة من الضلال في أمته، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ثبت في المصاحف وتلقته الأمة مشافهة متواترا عن نبيها صلى الله عليه وسلم فهذا هو كتاب الله، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك فهو من السنة والحكمة التي أوتيها بيانا للكتاب، وهذا أمر في بدائه العقل لا يعوزه بيان ولا يفتقر إلى برهان. وقراءة القرآن عبادة لا تتم إلا باتباع في الأداء، لا طريق له إلا التلقي والمشافهة، فلا يحل لمسلم أن يخالف خط المصاحف في قراءة القرآن وكتابته، ولا أن يخرج عن القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيله وتلاوته. والقرآن لا يتلقى من كتاب غير المصحف، ولا ينقل نقل الآحاد ولو كان بأصح إسناد، وإنما القرآن ما ثبت في المصاحف الأئمة وتواترت به المشافهة إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله أن نكون ممن نكب عن صراط العلماء وركب متن عمياء فخبط في العلم خبط عشواء، ونعوذ بالله أن يحق علينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث رواه البخاري ومسلم. فاتقوا الله يا إخواننا في العلم، فقد كفينا بأئمة الهدى الذين أظهروا معالم الدين وأعذبوا لنا المشارب، فما علينا إلا اتباع معروف يفطم المبتدي عن الافتتان بالغرائب ويعصم المنتهي من الاتيان بالعجائب. وجزى الله الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه خير ما جزى إماما عن رعيته على ما نصح لله ولكتابه، إذ أمر بجمع القرآن في المصاحف وأرسل معها القراء إلى الآفاق يلقنون الناس كلام الله على آخر عرضة عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عرضها عليه مرتين إيذانا بتمام الأمر حسما للخلاف في كتاب الله. فلقد كان الأمر كما قال التابعي المخضرم غنيم ابن قيس المازني: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. وكذلك قال التابعي الكبير أبو مجلز لاحق بن حميد: لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. هذا ولما كان في استحلال القراءة بالشاذ خرق لإجماع المسلمين واتباع لغير سبيل المؤمنين ومدخل للطعن في كتاب رب العالمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ووجب بذلك لإخواننا النصح علينا. فقد استخرت الله عز وجل في جمع ما تيسر من أقوال الأئمة الأعلام وفتاوى شيوخ الإسلام والتي أجمعت على أنه لا قرآن إلا ما كتب في المصحف الإمام ونقل متواترا عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وأن كل قراءة صحت بنقل الآحاد يعني الراوي والراويين ما لم تبلغ التواتر فإنها مما نسخ في آخر عرضة للقرآن. وكذلك وأن القرآن بتلك القراءات الخارجة عن خط المصاحف حرام، وذلك في رسالة سميتها ظلل الغمام في الإنكار على من خالف المصحف الإمام. ثم إني استخرت الله تبارك اسمه في أن أضم إلى هذه الرسالة ما تتم به الفائدة مما يتعلق بآلاء الرحمن في حفظ الذكر الذي أنزله وعصمته لرسوله صلى الله عليه وسلم في تبليغه وتكفله تعالى بجمع القرآن ومراحل جمعه وابتداء كتابته وتيسير قراءة القرآن والأحرف السبعة التي أنزل عليها وعلاقتها بالقراءات المتواترة وما يجب علينا من النصيحة لله والكتاب. فمن الرحمن وله الفضل والمن بإحراز فوائد ترفع الحجاب عن وجوه الحقائق وتنجلي بها غياهب الأوهام وإبراز لطائف تكشف النقاب عن محيا الدقائق ويرتفع بها شغب الخصام. ورتبت ما فتح الله به من ذلك على مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة بيانها المقدمة في التعريف بالمصحف الإمام. الباب الأول آلاء الرحمن في حفظ القرآن، الثاني آلاء الرحمن في تبليغ القرآن، الثالث آلاء الرحمن في جمع القرآن، الرابع آلاء الرحمن في كتابة القرآن، الخامس آلاء الرحمن في تلقي القرآن، السادس آلاء الرحمن في تواتر القرآن، الباب السابع آلاء الرحمن في قراءة القرآن، والخاتمة في النصيحة لله ولكتابه. ثم بعد أن انتهى شيخنا رحمة الله عليه من ذكر هذه المقدمة الطيبة التي فصل فيها الحامل له على هذا التصنيف واستخار ربه عز وجل، فاختار الله عز وجل له أن يعني يجتمع قلبه وتتوافر همته على جمع هذا الكتاب، وهو كتاب آلاء الرحمن الذي انتقي منه هذا المنتقى. دخل على الباب الأول صفوة الاعتقاد في كتاب رب العباد. قال: وصفوة ما يعتقد في القرآن الكريم. دي عقيدة المسلم نحو كلام ربه وكتابه، يعني لابد يعني أن يعتقد هذه العقيدة كل مسلم ومسلمة. قال: وصفوة ما يعتقد في القرآن العظيم. أولا أن القرآن العظيم كلام الله عز وجل حقيقة لا مجازا، أن القرآن العظيم كلام الله عز وجل حقيقة لا مجازا، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سورة التوبة الآية السادسة. وأن الله تعالى أنزل روح القدس جبريل بالقرآن بلسان عربي مبين على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأن الله أنزله بعلم، قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، النساء 166. وأن القرآن حال نزوله كان في حراسة من الجن والشياطين، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، الشعراء 210 ل212. وكما أخبرنا سبحانه بقول الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ القرآن للناس البلاغ المبين كما أخبره ربه عز وجل، وكما بين ربنا مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأن الله قد عصم رسوله من الناس في تبليغه القرآن، فلا يقدر مخلوق أن يغير فيه حرفا، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وأن الله جل جلاله قد تكفل بحفظ القرآن بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه ليكون آية من الله للعالمين ونذيرا للناس إلى يوم الدين، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكما أخبر بقول رسول صلى الله عليه وسلم للناس وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأن جمع القرآن في المصاحف وتلاوته بالقراءات المتواترة توقيف عن الله عز وجل وتحقيق لوعد الله بجمعه وتعليم قراءته وتيسير تلاوته، كما قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فمن زعم أن أحدا من الخلق زاد في القرآن حرفا أو نقص منه حرفا أو بدل حرفا بحرف فقد كفر بالله وبكتابه، نسأل الله العافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأما الباب الذي يليه خلاصة الاعتقاد في حفظ القرآن وعصمة تبليغه، لقد أعلمنا الله عز وجل أن هذا القرآن المجيد مثبت عنده في اللوح المحفوظ، فقال عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وقال عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأخبرنا سبحانه أنه أنزل هذا القرآن بعلمه، فقال عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال تعالى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وأكد ربنا عز وجل أنه المتكفل بحفظ كتابه وبجمعه بعد تنزيله، فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فهل يمكن بعد هذه الآيات لمسلم يؤمن بالله وكلماته أن يصغي لشيطان يوسوس له أن الصحابة قد أسقطوا حرفا من كتاب الله عز وجل عامدين متحدين وعد الله عز وجل بحفظ كتابه؟ أم هل يمكن لمسلم أن يتوهم أن يكون الصحابة بأجمعهم قد ضل عنهم حرف من كتاب الله فنسوا إثباته في المصاحف، فيكون الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا قد أخلف وعده بحفظ الكتاب وتخلى عن جمعه وقرآنه واستحفظه غيره؟ ولقد جعل الله عز وجل هذا القرآن معجزة رسوله وخاتم أنبيائه لينذر به قومه ومن بلغه القرآن، منهم ومن غيرهم إلى يوم القيامة على وجه يقطع العذر وتقوم به الحجة. وقد أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة صلى الله عليه وسلم، فبلغ رسالة ربه أتم البلاغ وأكمله. ولقد شهدت له أمته بالبلاغ المبين لما استنطقهم بذلك في حجة الوداع قائلا: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. رواه مسلم. قد مر علينا جزء من هذا الحديث. ثم قال الشيخ تحت عنوان توفر دواعي الأمة على تبليغ كتاب ربها: ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتبليغ آيات ربهم، وندبهم صلى الله عليه وسلم إلى تعلم القرآن وتعليمه، وأخبرهم أن خيرهم وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه. فقد روى الإمام البخاري في صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. فتوافرت دواعي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تعلم القرآن وضبطه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أتم ضبط وأحكم، لأن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تنافس الصحابة وهم أحق من تنافس على حمل كتاب الله عز وجل. فلهم في أعناق كل من تعلم القرآن بعدهم منا أنهم هم الذين حملوا الكتاب عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن بعدهم. فتوافرت دواعي الصحابة على تعلم القرآن وضبطه عن نبيهم أتم ضبط وأحكمه، وعلى تعليمه وتلقينه للتابعين كذلك. وتواترت قراءته في الأمة حرفا حرفا أداء ومشافهة، تواترا ليس له في الدنيا نظير. انظر إلى الأمم السابقة كده، هل تجد عندهم يعني عشر معشار ولا واحد على المليار من ما اختص الله عز وجل به هذه الأمة؟ أن الأمة جيل كامل عن جيل كامل، صغار وكبار ونساء وشيوخ وشباب، ويعني سبحان الله كله يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى لحمل كتابه ينقله إلى من بعده. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الأنعام 115. فصدقنا بكلام ربنا وآمنا بتحقق وعده الذي لا يتخلف، وشهدنا شهادة الحق المبين أن الذي أجمع الصحابة على إثباته في المصحف الذي تواتر نقله في الدنيا وتواترت به القراءات عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو مثبت عنده تعالى في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو كتاب هذه الأمة، وما كان الله ليخلف وعده بحفظ الذكر وجمع الوحي وبيان القرآن، وما كان ربك نسيا. هذا هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، والهدى الذي ليس وراءه غير العمى، والفطرة السليمة التي ينشأ عليها المسلم، والعقيدة الصحيحة التي يموت عليها المؤمن. وإننا لنشاهد معجزة تتكرر كل يوم، آية بينة على حفظ الله لهذا الكتاب الكريم، تصديقا لقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتحقيقا لقول ربنا عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فنرى أعدادا لا تحصى من الصبيان في بداية سن التمييز يحفظون كتاب الله لا يسقطون منه حرفا، وبعضهم ممن لم يبلغوا الحلم يقرأه بجميع قراءاته المتواترة. وأي فضل وأي رفعة وشرف مثل هذا. ولقد رأينا من الأميين الذين لم يتعلموا القراءة من يقرأ القرآن من المصحف كاملا ثم هو بعد ذلك لا يستطيع أن يقرأ حرفا واحدا من أي كتاب آخر، وهذا شيء معجز. بل رأينا كثيرا ممن يدخلون في الإسلام من غير العرب يبدأون في تعلم القرآن فلا يحول على أحدهم الحول إلا وقد أطلق الله بالقرآن لسانه، فإذا بالعجمي الأعجمي اللسان يرتل كلام الرحمن كأفصح ما يرتله قارئ عربي صحيح الإعراب مجود الحروف، فإذا ما حادثته بكلام الناس العربي لم ينطلق لسانه بجملة تامة. فهل حدث مثل ذلك لكتاب غير كتاب الله تعالى على مر الزمان في طول الدنيا وعرضها؟ وهل نحتاج بعد ذلك إلى برهان على أن الله عز وجل هو الذي يتولى حفظ كتابه؟ ولكن قوما مرضت قلوبهم بشهوة الشذوذ في طلب العلم والجرأة على منهج الحق قد تعلقوا من الأخبار الواردة في جمع القرآن بما لم يقوموا بفهمه على وجهه، ففسدت فطرتهم والتاثت أي اختلطت والتبست عليهم عقيدتهم، وزين لهم شيطانهم أن الصحابة لما جمعوا القرآن في المصحف فاتهم من القرآن ما يمكن تحصيله من كتب السنة أو من صحيفة منسية مع إنسان غائب من ألف عام كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم آمين. وإلى هذا المقدار نكتفي بمشيئة الله عز وجل، نفعني الله وإياكم بما قرأنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخينا الكريمين الشيخ محمود بن عبد الملك أبو الوفا والشيخ سعد عمر غازي، طيب الله ثراهما ونفعنا بعلومهما، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لعلمائنا. ويعني قد توفي بالأمس الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله، وتجاوز عنه بمنه وكرمه، ولا شك أنه كان من العلماء الراسخين في علوم اللغة وله ذوق في علم التفسير، وإن أنكرت عليه أشياء كغيره من أهل العلم لا سيما فيما يختص ببعض المسائل في الاعتقاد وغيرها، لكنه في جملة أهل العلم الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم العلماء، وأن يرحم من مات منهم، وأن يلحقنا بهم سبحانه وتعالى على خير، مهتدين منيبين إليه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل الرحلة إن شاء الله يوم الأحد القادم إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.